أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس غدا الاثنين اجتماعا خماسيا خاص بلبنان، يضم إلى جانب فرنسا كلا من الولايات المتحدة، السعودية، قطر ومصر. هذا الاجتماع كانت الخارجية الفرنسية أعلنت عنه تزامنا مع تواجد وزيرة الخارجية كاترين كولونا في السعودية الخميس الماضي في زيارة خليجية قادتها أيضا إلى الإمارات. وكانت كولونا قالت إن اللبنانيين ضحايا نظام مفلس، وأن هدف فرنسا الأول هو مساعدتهم ودعم المؤسسات التي تضمن سيادة واستقلال لبنان. هدف الاجتماع بحسب الخارجية الفرنسية هو محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط بها لبنان، ولا سيما الخروج من نفق رئاسة الجمهورية المسدود ودعم الشعب اللبناني، حيث أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن الوزيرة أعربت عن قلقها إزاء انسداد الأفق في لبنان من الناحية السياسية، وقالت إن فرنسا بحثت مع السعوديين وبقية شركائها في المنطقة سبل تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة في لبنان، موضحة أن هذا النهج سيكون موضوع اجتماع الاثنين، وذلك لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضي قدما. في الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوم السبت في عدة مدن ضد الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهذه التظاهرات في إسرائيل تنظم للأسبوع الخامس على التوالي. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن أكثر من 100,000 إسرائيلي شاركوا في تظاهرات السبت ضد حكومة نتنياهو، وذلك في مدن تل أبيب وحيفا وهرتسيليا وبئر السبع والقدس، وشهدت تظاهرات كبيرة ضد رئيس الحكومة. كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ بمدينة القدس، شارك فيها أحد زعماء المعارضة ووزير الدفاع السابق بيني غانتس. ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد رفضهم تدخل الحكومة الإسرائيلية بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها فيما اعتبروه مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها. وسائل أعلام دولية وعربية وإسرائيلية كانت وصفت حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام المنصرم بأنها الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل. أعلنت الإمارات وفرنسا والهند يوم السبت تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي في مختلف المجالات، لا سيما الدفاع، ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث عقب اتصال هاتفي ثلاثي جمع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد النهيان ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا والهندي سوبرامانيام جاي شانكار. وأوضح البيان أنه في سبتمبر أيلول الماضي تم عقد اجتماع ثلاثي للمرة الأولى بين وزراء خارجية الإمارات وفرنسا والهند على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لتعزيز التعاون والاستقرار بين الدول الثلاث. وأشار البيان إلى أنه في إطار مواصلة التعاون القائم وافق وزراء الدول الثلاث يوم السبت خلال الاتصال الهاتفي على إنشاء مبادرة رسمية للتعاون الثلاثي بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأكد البيان أن المكالمة الهاتفية بين الوزراء الثلاثة اعتمدت خريطة الطريق لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ. وستكون المبادرة الثلاثية بحسب البيان بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات الطاقة، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية ومكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي. كما شدد البيان على أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة، وتم الاتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق والتنمية والإنتاج المشترك وبحث سبل لمزيد من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثلاث. ويشمل التعاون مجالات مختلفة أبرزها الابتكار التكنولوجي والمجال الثقافي والتهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل على غرار كورونا. أعلن العراق أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد في زيارة رسمية ضمن وفد رفيع المستوى لبحث التطورات في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف يوم الأحد. الصحاف قال إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور بغداد مساء الأحد، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن لقاء نظيره وزير الخارجية فؤاد حسين يوم الاثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث. ووفق متحدث الخارجية العراقية، فإن لافروف يترأس وفدا حكوميا روسيا رفيع المستوى دبلوماسيا واقتصاديا واستثماريا، ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات. الزيارة تأتي وفق الصحافة في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في تعزيز الجذب الاستثماري، لا سيما فيما يتعلق بملفات الطاقة. كما أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز دور العراق في تنسيق التفاعلات الإقليمية والدولية، وفي ظل زيارات تشهدها العاصمة العراقية بغداد. ومتحدث الخارجية العراقية ذكر أيضا أن زيارة لافروف تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة واستشراف الرؤى المشتركة وإيجاد مقاربات أساسية بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات، فضلا عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة. الصحاف أشار أيضا إلى أن الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات. أعلنت مبادرة لينتصر الشعب في تونس يوم السبت تشكيل كتلة نيابية في البرلمان الجديد تضم 42 نائبا من أصل 161. جاء ذلك على لسان عضو المبادرة المساندة للرئيس قيس سعيد أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية. مبادرة لينتصر الشعب تأسست في تشرين الأول أكتوبر الماضي بمبادرة من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني دعما لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي بدأها في تموز جويه 2021. حمدي أفاد بتشكيل كتلة نيابية تضم 42 عضوا، مردفا أن المبادرة تواصل التشاور مع 16 نائبا آخرين للالتحاق بها. وأشار إلى أن مبادرة لينتصر الشعب انطلقت في تكوين كتلة برلمانية مؤثرة، وستعمل خلال لقاءاتها مع الأطراف القريبة من توجهات المبادرة للتباحث بخصوص هيكلة البرلمان القادم على مستوى الرئاسة واللجان ومكتب البرلمان. وأضاف أن كتلة لينتصر الشعب تضم مختلف الألوان السياسية والنقابية والطلابية، ويجمعها المشروع الوطني الذي يوحد الجميع. وأشار إلى أن البرلمان الجديد سيكون مختلفا جذريا عن سابقيه، ويوحد الشعب ويقطع مع الفساد الذي كان سائدا في البرلمان المنحل كما قال. وذكر أن الانتخابات التشريعية مرت بظروف أفضل بكثير مما كان عليه الشأن خلال العشرية السابقة من حيث تأثيرات اللوبيات، مجموعات الضغط، وأيضا المال الفاسد. تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الأخيرة قطعتها عدة أحزاب في المعارضة تحت لواء جبهة الخلاص، وبالتالي رفضت نتائجها ولم تعترف بها. بحث رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي بشاغة يوم السبت مع قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر التواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية. جاء ذلك في أول لقاء بينهما في بنغازي منذ تعيين بشاغة في منصبه من قبل مجلس النواب شرقا بموازاة حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. وذكر بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لقوات الشرق الليبي أن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي رئيس الحكومة الليبية فتحي بشاغة. وقالت من جانبها حكومة بشاغة في بيان إن الاجتماع ناقش الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية. كما بحث الاجتماع مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود وفق المصدر نفسه. وبحسب المراقبين فإن حفتر يدعم حكومة بشاغة، الأمر الذي ترفضه مناطق غرب ليبيا وترفض الاعتراف بالحكومة، حيث اعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري وقت تعيينها أنها جاءت لإدخال المعتدي من النافذة بعد أن فشل بالدخول من الباب، في إشارة لفشل دخول حفتر لطرابلس خلال عملية عسكرية في العام 2019. وتتبع مناطق غرب ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فيما تدير حكومة بشاغة حاليا مناطق الشرق الليبي الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر، فيما تتناصف الحكومتان السيطرة على جنوب البلاد. ودعت مصر رئيس وزرائها السابق المهندس شريف إسماعيل عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع مع المرض وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية. الراحل شغل منصب رئيس الوزراء ثم ترأس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية شريف إسماعيل. في باكستان ودعت البلاد رئيسها الأسبق برويز مشرف عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى في الإمارات بحسب ما أكدت أسرته اليوم الأحد. مشرف الجنرال العسكري السابق الذي حكم باكستان من 99 حتى 2008 كان يخضع للعلاج في المستشفى الأمريكي في مدينة دبي، وكان يعاني من الداء النشواني وهو مرض نادر يتسبب في تلف الأعضاء. في تونس أعلنت السلطات إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية وتوقيف 239 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم تونسيون حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا. وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين لجبابلي مساء السبت بأن الوحدات البحرية بمناطق المهدية ونابل تمكنت من إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية، حيث تزداد هذه الظاهرة في المنطقة هروبا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم توجها إلى سواحل إيطاليا. وأوضح المسؤول الجبابلي في بيان أن الوحدات البحرية ضبطت 223 مجتازا، بينهم 215 شخصا من جنسيات جنوب الصحراء والبقية تونسيون كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة باتجاه إيطاليا. وبوتيرة شبه أسبوعية تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من المواطنين أو دول إفريقية أخرى. أعربت الصين عن استيائها الشديد إزاء إسقاط الولايات المتحدة منطادا لها فوق المحيط الأطلسي مساء السبت. وقالت الخارجية الصينية في بيان يوم الأحد تعرب الصين عن استيائها الشديد وتحتج على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادنا المدني. وأضاف البيان أن الجانب الصيني أبلغ مرارا نظيره الأمريكي بعد التحقق أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل الولايات المتحدة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة، وتابع أن الصين ستعمل بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية. ومساء السبت أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا وصفته بأنه منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد قبالة سواحل كارولينا. ووفق وكالة الإعلام أسوشيتد بريس فإن إسقاط المنطاد جاء بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في أنحاء أمريكا الشمالية. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن قرار إسقاط المنطاد جاء بأمر من الرئيس جو بايدن. دخلت اليوم الأحد حيز التطبيق عقوبات أوروبية على روسيا تقضي بحظر مشتقات الوقود المنقول بحرا، إلى جانب تحديد أسعار الوقود الروسي عند سقف $100 للبرميل. وتزامنا مع ذلك حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم. وذكر الوزير السعودي في مؤتمر عقد بالرياض أمس أن العقوبات والحظر والتراجع اللافت في الاستثمار بقطاع الطاقة التقليدية ستؤدي جميعها إلى حدوث أزمة نقص إمدادات عالمية. وجدد الأمير عبد العزيز بن سلمان تأكيده على ضرورة أن تثق أسواق الطاقة العالمية بتحالف أوبك زائد، لأننا مجموعة لا تتعامل بالقضايا السياسية وأن قراراتنا فنية. وتعرض التحالف الربع الأخير 2022 إلى انتقادات حادة من الإدارة الأمريكية متهمة إياه بالوقوف إلى جانب روسيا من خلال خفض إمدادات النفط العالمية. ويضم التحالف أعضاء منظمة أوبك زائد روسيا وحلفائها. وتشير تقديرات بنوك استثمار عالمية إلى أن أسعار النفط في 2023 ستبلغ بالمتوسط بين 100 و110 دولارات للبرميل وسط ارتفاع الطلب خاصة من جانب الصين وتضرر الإمدادات من روسيا. في خطوة وصفها بتطهير بلاده من الذين يقفون بجانب الروس الذين قاموا بغزو بلاده، جرد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي العديد من السياسيين السابقين من الجنسية في أحدث خطوات لتطهير البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا. وأوضح زيلينسكي خلال كلمة مصورة له يوم الأحد، قال: لقد وقعت اليوم على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي. ولم يذكر الرئيس الأوكراني الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة بحسب ما نقلت شبكة إيرونيوز الأوروبية. وقالت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية إن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا الموالي لروسيا من العام 2010 إلى أن تم عزله من منصبه في عام 2014. وذكرت وكالة أنباء RBC الأوكرانية أن القائمة شملت وزير الداخلية السابق ووزير التعليم والعلوم السابق وأيضا نائب رئيس الوزراء السابق. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وبقية أوقات ممتعة نتمناها لكم برفقة برامج إذاعة الشرق.